بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا كتابي المبارك، ومسند إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان.
هذا
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل والنهار.
نعم، ليس المراد بالحسد هنا الحسد المذموم، وإنما المراد به الغبطة. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل.
فدل هذا على أن من أتاه الله عز وجل قرآنا ليس يمدح بإطلاق ولو خالفه، إنما يمدح إذا عمل به، إذا عمل به وقام به آناء الليل وآناء النهار وتحاكم إليه. أما لو كان حافظا للقرآن بجميع القراءات ومع ذلك يخالف فيفعل بخلاف ما حفظ ويقول بخلاف ما حفظ، فإن هذا يكون مذموما، بل هو أشد ممن لم يحفظ ذما، أشد ذما ممن لم يحفظ، لأنه حفظ وعنده النصوص ومع ذلك خالف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. إما أن يكون القرآن حجة لك حينما تعمل به، وإما أن يكون القرآن حجة عليك. فليس كل من حفظ القرآن ولا من علم علما يكون محمودا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أول من تسعر به من النار يوم القيامة ثلاثة. وذكر الرجل الذي حفظ القرآن وعلمه وعلمه فيؤتى به فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، ثم يقول: فماذا عملت بها؟ يقول: يا ربي قرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال، وعلمت ليقال عالم، وقد قيل. إذن المراد من هذا أن يقال في الناس إنك عالم وإنك قارئ، لا أنك تعلم لله. وهذا في سائر الطاعات، إن تخلف عنها شرط الإخلاص ردت وكان صاحبها مذموما، أو شرط الاتباع، ولا يحمد العمل ولا صاحبه إلا إذا وافق الإخلاص والمتابعة، إذا كان بإخلاص ووافق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أهل القرآن هم العاملون به ولو لم يحفظوا كثيرا منه. الناس اليوم يحصرون وصف أهل القرآن على الحفاظ، فيقال هذا من أهل القرآن، يعني أنه يقرأ بالقراءة العشر، هذا رجل طيب من أهل القرآن. أما الذي يعمل به هو من أهل السنة ما يقول هذا من أهل القرآن. لا تجد مديحا للسنة ولا مقدرا لها حال الحكم على الأشخاص إلا أهل السنة. لكن الناس لا يلتفتون إلى مسألة الاتباع. الناس قد يلتفتون إلى حافظ القرآن، إلى كثير، إلى صاحب علم كثير، ولو خالف ولو كان صوفي قبوري صاحب موالد، لكن حفظ القرآن يشار إليه بالبنان، يقال هذا من أهل القرآن. ولا يكون الإنسان من أهل القرآن إلا من عمل به، أهل القرآن الذين يعملون به، أهل القرآن الذين يتحاكمون إليه. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري
كذلك النفقة. قال النبي هنا: ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق في الحق، في الحق، إنما نفق في الباطل وبال عليك. أما الدرهم وكسرة الخبز في الحق فإنها تنمى، كما جاء في الحديث الصحيح، فإن الله عز وجل يتقبل صدقة الرجل فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه فيربيها. وإن أحدكم يتصدق باللقمة لا يلقي لها بالا فيلقى الله وهي كجبل أحد. يبقى النفقة في الحلال، أبن مسجد للصوفية، أبن مسجد للخوارج، فهذا مسجد ضرار آثم عليه، لكن أبن مسجد لأهل السنة نعم هذا. فيبقى النفقة يحمد عليه الإنسان إن كانت في الحق، فسلط على هلكته في الحق، فهو ينفقه في الحق يبقى النفقة في الحق أشتري كتابا سلفيا، أنفق على طالب علم سلفي، أبني مسجدا لأهل السنة والجماعة، أكفل أرامل أيتام وكذا وأعلمهم السنة، قد يكون من العوام لكن أعطي الدرهم وأعطي السنة، أعطي الدرهم وأعطي السنة، إنما تعطي وتطعم حتى تكبر أبدان وهم على أهل البدع هذه نفقة أيضا، أنت مقصر في هذا. ما تقول أنا أعطي فقراء المسلمين، تعطي فقراء المسلمين لكن تألف قلوبهم على السنة، تعطي لهم لكن مع السنة، تعلمهم السنة. والفقير ضعيف وقد يقبل منك بسهولة، الفقير لن يجادلك وأنت تبرز له المئات أو الألوف، لن يجادلك في شيء، بل يقول سمعنا وطعنا. فإن قلت ربما وافقني مجاملة، نقول أديت ما عليك، وقد يوافقك اليوم مجاملة وبعد ذلك تستقر السنة في قلبه، فعجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. لكن علم هؤلاء السنة مع الدرهم والدينار، لأن المقصود ليس الإطعام فقط، إنما المقصود ما هو أعظم من الإطعام، أن يستعمل هذا في تعليم الناس السنة. فهذا الذي يحسد ويغضب ويتمنى الواحد أن يكون مثله، هؤلاء الذين سالت أيديهم بالنفقات حتى بنى الله عز وجل بهم الإسلام. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال حدثنا سفيان،
هذا على أن الأذان الأول ليس في الوقت، خارج الوقت، وأن هذا الأذان لا يقع به إمساك عن الطعام والشراب، إنما أذان ابن أم مكتوم والذي يقع به إمساك عن الطعام والشراب. وبهذا يتضح لنا أن ما يسمون بمدفع الإمساك هذا ليس من السنة، أن يمسك الناس قبل الأذان بربع ساعة هذا ليس من السنة. فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، النبي أباح وهؤلاء يقول أمسكوا. الأمر الثاني أنهم يستعملوا مدفعا ولم يستعملوا أذانا، ويكون هذا الأذان للإيقاظ كما جاء في الحديث الآخر ليرجع قائمكم وليوقظ نائمكم، ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يوقظ نائمكم ليتصحر ويرجع قائمكم الذي يصلي ليتصحر، لأن الوقت بهذا يكون قد اقترب. نعم. ففي هذا مشروعية الأذانين، لكن اختلف العلماء هل الأذانان يكونان في رمضان فقط، هذا قول لبعض أهل العلم، أو يكون في سائر السنة ولا يختص برمضان. نعم. نعم.
قال حد.
نعم. الأقرب أنه يكون في كل السنة. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع.
يعني المشتري إذا اشترط المبتاع أنه اشترى العبد وماله فالمال له ويكون مع العبد، كذلك النخل إذا أبرت فثمرتها لصاحبها الذي يبيع للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أما إذا لم تؤبر فتكون الثمرة للمشتري. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري،
وهذا أمر للاستحباب، هذا أمر للاستحباب وليس للوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن توضأ فبها ونعمت. نعم. وهذا قول الجماهير، جماهير أهل العلم، على أن غسل الجمعة مستحب وليس واجبا، حتى مع قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فالوجوب هنا يعنى به التأكيد ولا يعنى به ما يقصد الاصطلاحيون حينما قالوا بأن الوجوب ما خاطب به الشرع المكلفين على وجه التحتم والإلزام. فالوجوب والكراهة والسنة في ألفاظ الشارع لها دلالات، فالسنة قد يطلق ورد بها الواجب وقد يطلق ورد بها المستحب. السنة يعني الطريق الهدي، هذا أعم من كونه واجبا أو مستحب، السنة كما جاء في الصحيح من حديث أنس إذا تزوج البكرة أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيبة أقام عندها ثلاثة، وهذا واجب عليه، إلا أن يعدل بين الأزواج بعد ذلك إذا أراد أن يسبع للثيب، فيعطي بقية النسوة ما يتحقق به العدل. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال الحياء من الإيمان.
نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي
الحياء الشرعي هو الذي يحمل الإنسان على التزام الأوامر واجتناب النواهي، أما الضعف الذي يجعل الإنسان يأتي المحرم خجلا من الناس هذا لا يقال حياء شرعي، إنما هذا ضعف، إنما الحياء خلق يحمل الإنسان على ملازمة المشروع وترك الممنوع، فما إذا مدت المرأة يدها إليك لتصافحك فامتنعت وقلت أنا لا أصافح النساء فأنت في قمة الحياء، بعض الناس يقول أنا استحييت فمددت يدي، هذا ضعف وليس حياء شرعي. نعم. فالحياء من الإيمان، الحياء لا يأتي إلا بخير، ولهذا لما قال البعض أمام الصحابي فمن ومنه رد عليه وعنفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء لا يأتي إلا بخير، تقول منه ومنه، هذا الحياء في مفهومك أنت، أما في مفهوم الشارع فلا يكون الحياء إلا آتيا بالخير. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت وقال مرة مهل أهل المدينة.
يقول هنا في الحاشية قوله يعظ أخاه في الحياء، قال حافظ الفتح المراد بوعظه أنه يذكر له ما يترتب على ملازمته من المفسدة، ثم نقل حافظ عن القاضي عياط قوله إنما جعل الحياء من الإيمان وإن كان غريزة، لأن استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى قصد واكتساب وعلم واحتساب، وأما كونه خيرا كله ولا يأتي إلا بخير فأشكل حمله على العموم، لأنه قد يصد صاحبه عن مواجهة من يرتكب المنكرات ويحمله على الإخلال ببعض الحقوق، والجواب أن المراد بالحياء في هذه الحديث ما يكون شرعيا، هذا نفس الاستشكال احنا وردناه، قال والجواب أن المراد بالحياء في هذه الحديث ما يكون شرعيا، والحياء الذي ينشأ عنه الإخلال بالحقوق ليس حياء شرعيا بل هو عجز ومهانة، وإنما يطلق عليه حياء لمشابهته الحياء الشرعي وهو خلق يبعث على ترك القبيح، يبقى هذا ضعف هذا خجل هذا كذا، أما الحياء الشرعي فهو الحياء الذي يحمل الإنسان على التزام المشروع هذا الحياء الشرعي، لا تصافح امرأة عندك حياء هذا حياء شرعي، لا تخالط أهل البدع ولا أهل المعاصي في معاصيهم وتقول أنا استحييت فوقفت مع المغنين استحييت فدخلت إلى مجالس الله استحييت، هذا ليس حياء، ولو سماه الناس حياء ليس حياء شرعيا، إنما هذا ضعف وخور. قلت القائل ابن حجر ويحتمل أن يكون أشير إلى من كان الحياء من خلقه أن الخير يكون فيه أغلب، إلى من كان الحياء من خلقه أن الخير يكون فيه أغلب فيضمحل ما لعله يقع منه مما ذكر في جنب ما يحصل له بالحياء من الخير، أو لكونه إذا صار عادة وتخلق به صاحبه يكون سببا لجلب الخير إليه فيكون منه الخير بالذات والسبب. وقال أبو العباس القرطبي الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان وهو المكلف به دون الغريزي، غير أن من كان فيه غريزة منه فإنها تعين على المكتسب وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزيا. قال وكان النبي قد جمع له النوعان، فكان في الغريزي أشد حياء من العذراء في خدرها، وكان في الحياء المكتسب في الذروة العليا صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت وقال مرة
وقت يعني للحج ميقاتا مكانيا وقطع ميقاتا مكانيا. فالحج له ميقات زماني وميقات مكاني. ميقات زماني في قول تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات، فلا يجوز أن تحرم بالحج خارج هذه الأشهر. ابتداء شوال، من هلال شوال يبدأ وقت الحج، فلو أهللت بالحج من أول هلال شوال صح إلى صبح المزدلفة، ليلة المزدلفة. فإن أحرمت بالحج قبل الصبح انعقد إحرامك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المضرس: فمن صلى معنا الصبح وكان قد وقف بعرفة بجزء بليل أو نهار فقد قضى حجه، فقد تم حجه وقضى تفثه. يبقى هنا يكون عقد الحج قبل صبح المزدلفة صحيحا. فمن وقف بعرفة ولو لحظة واحدة قبل صبح المزدلفة فقد تم حجه. أما إذا دخل وقت الصبح في المزدلفة فلا يجوز الإحرام بالحج. يبقى الحج لو ميقات زماني ولو ميقات مكاني، وهو ما يشترك معه في العمرة في المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم كما ستأتي. أما العمرة فليس لها وقت زماني، فكل وقت في السنة صالح للعمر. الحج أشهر معلومات، أما العمرة فوقت والزمان في كل وقت. أما المكان فالحج والعمرة يشتركان في ذلك، فالحج والعمرة يشتركان في ذلك. فوقت النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت زمانية لمن أراد الحج أو العمرة، كما قال النبي: هن لهن ولمن أتى علينا من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. مكانية، هن لهن ولمن أتى علينا من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وقت لأهل اليمن يلملم وهي المعروفة بالسعدية الآن، وقت لأهل نجد قرن، أي قرن المنازل أو قرن الثعالب، وهي المعروفة اليوم بالسيل الصغير الكبير، ووقت لأهل الشام الجحفة ويحرمون من رابغ الآن، ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي المعروفة اليوم عند الناس بأبيار علي، ووقت لأهل العراق ذات عرق، وهذا مختلف فيه، قيل وقته رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل وقته عمر رضي الله عنه، وهو حذو ميقات أهل نجد. هذه مواقيت لا يجوز لأحد أن يتجاوزها إلا وهو محرم، فمن تجاوزها ولم يحرم إما أن يعود إليها فيحرم، وإما أن يحرم المكان وعليه دم، فمن ترك نسكا فعليه دم. فالإحرام من الميقات واجب، أما نية الدخول في النسك وهذا معنى الإحرام فهذا ركن، فلا يصح أداء الحج والعمرة إلا بنية الدخول في النسك. نعم.
مهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن، قال: وذكر لي ولم أسمعه ويهل أهل اليمن من يلملم.
قال: انظروا إلى الإتقان والديانة، أي أن ابن عمر رضي الله عنه لم يسمع مهل أهل اليمن، فقال بعدما ذكر ميقات أهل المدينة وميقات أهل الشام، قال: وذكر لي ولم أسمعه. الله أكبر، فصل بين المسموع وغير المسموع، مع أن الصحابة عدل، ولو لم يذكر لنا هذا لقبلت سرواته، لأن مراسيل الصحابة مقبولة، مراسيل الصحابة مقبولة، فمن الذي حدث؟ حدثه صحابي، والصحابة كلهم عدول، فليس باللازم. ولكن سبحان الله، حتى يتعلم الواحد مثل هذا الإسناد، شيء سمعه من شيخ مباشرة يقول سمعته من شيخ، وإذا نقل إليه بواسطة فإذا أداه من غير لحالة فهم أنه سمعه من شيخه، فهنا يميز يقول: ولم أسمع هذا من شيخي، إنما سمعت الأول فقط ولم أسمع الآخر، ولم أسمع الآخر. ولهذا تكلم العلماء في التدليس، حيث يدلس الطالب الذي لقي شيخه وسمع منه لكن يروي ما لم يسمعه منه بصيغة توهم السماع عن فلان، فهذا مدلس، هذا مدلس، لأنه أوهم الناس أنه سمع من شيخه هذا الحديث وهو لم يسمعه. لكن لما كان قد التقى شيخه خفي هذا على الكثير من الناس إلا الحذاق، فإنهم قد أخرجوا هذه الأخبار وعرفوا أن فلان هذا لم يسمع هذا الحديث من شيخه، عرفوا ذلك، ولهذا انبرى لمثل هذه الأحاديث وانتقادها جهبذة الأمة، وهذا نوع خفي من العلم، هذا نوع خفي. شيخ لقيه تلميذه وحدث عنه بحديث، لكن هذا حديث ما سمع منه، كيف تعرف هذا؟ صعب. يعني الآن مثلا لو أخ مثلا يحضر مثلا دروسنا يوم في السنة، لكن معروف هذا من طلبة وكذا، لو قال أنا الشيخ قال ما أحد يقول له هل سمعت هذا بنفسك، لأنه ما هذا محمول على السماع، طالما أنك طالب عند الشيخ هذا محمول على السماع. ولهذا بعضهم يدلس للقي شيخ المرة، زي مثلا لقي ابن باز في الحج، ولا لقي العثيمين مثلا في الحرم مرة ولا شيء، ويقول مثلا قال شيخنا ابن العثيمين، وقد سئل شيخنا ابن العثيمين كذا فأجاب بكذا، كل هذا يوهم الناس أنه قد سمع كل هذا من شيخه. وما يميز أو حتى قولة شيخنا، لأنها صارت كالعرف القاصر. يعني مثلا هشام لو قال مثلا قال شيخنا ابن باز، ماشي معروف هذا شيخنا ابن باز لقيناه، لو أنا قلت شيخنا الألباني، فالمتبادر إلى الذهن أنني من طلابه، هذا المتبادر كأنه صار عرف الآن مع جواز أن يقول الإنسان قال شيخنا، يعني من مشايخ السنة ولو لم يرقه، لكن لما صار هذا كالعرف الآن، كالعرف السائد الغالب، أن الإنسان يقول قال شيخنا في من لقيه وأخذ عنه العلم، فالإنسان هنا أيضا لابد أن يميز حتى لا ينسب إليه ما لا يكون من سعيه، فيكون متشبعا بما لم يعطى، فيميز الإنسان بين شيء سمعه من شيخه وشيء ما سمعه من شيخه. قد يكون في المجلس الواحد، الإنسان قد يفوت الشيء في المجلس فلا ينقل عن شيخه إلا بواسطة، فيقول وبلغني عن أحد إخواني في المجلس أن الشيخ سئل عن كذا فأجاب بكذا، يمكن ذهب إلى الخلاء، يمكن نزل إلى كذا، يمكن كذا، يمكن نام، فما سمعه من لفظ شيخه. هذا يحتاج إلى إتقان طبعا وضبط وديانة، هذا يحتاج إلى ديانة. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلا إذا ترتب على ذلك مضرة شرعية، لو ترتب على ذلك مضرة وخشية الفتنة وخشية زوجها عليها منعها، فلا تمنع إماء الله مسجد الله ما وافق خروجها الشرع، لكن إذا خالفت خرجت متطيبة، خرجت متعطرة، خرجت بثياب غير شرعية، فإن الإنسان يمنعها لهذا، ما يمنع من خروج المسجد لكونه مسجدا أو صلاة فيه، وإنما منعها للمحظور التي هي عليه. نعم.
قال حد
لا، المحظور لها هي لا المجتمع، لأن المرأة لو خرجت بثيابها الشرعي ولم تكن صاحبة فتنة وفتن أحد بها، ليس العيب في المرأة، إنما العيب في من فتن، لأنه نظر تجاوز، لما نظر وتأمل وكذا فتن بها. لو صار هذا معروفا، أن مثلا أن كم اعتدى على امرأة مثلا محجبة لأنها تمر على مقاهي المسجد مثلا في طريق المقاهي أو أماكن نزهة أو شيء وفيه فساق ويعتدون، وقد حصل هذا بالفعل بعض المرات، فلو منع من أجل هذا لا إشكال، لو منعت من أجل هذا لا إشكال. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا خلاف أن بيتها خير له، لا خلاف أن بيتها خير له، فهذا الحديث دال على الجواز، أما السنة أن تصلي المرأة في بيته إلا إذا كانت سترحل تسمع علما كدرس علم، أو تنشط، إن صلت مثلا التراويح مع الإمام لأنها إذا بقيت في بيتها ربما نامت أو غير ذلك، هذا يكون أمر طارئ، ويكون ويكون هنا قد يعني أتت فاضلا لا باعتبار مجرد الصلاة بل زائد تخرج تتعلم علما، هذا ما في إشكال، يكون خروجها لطلب العلم هنا من هذه الحيثية. أما من جهة صلاتها فصلاتها في بيتها خير من صلاتها مع الإمام. بعض النساء قد تقول أخرج لألتمس أجر الجماعة 27 درجة، نقول في بيتها أفضل من هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الخيرية والفضيلة مع كونه خير الأئمة ومع كونه مع كون مسجده خير من بيوت أهل المدينة. وقد يقول قائل لأن المضاعفة مثلا، هذا لعله رجع إلى أن المضاعفة في جميع في المدينة كلها، ولهذا لو صلت في بيتها نالت الفضل من جهة الحرم. نقول لا، في المدينة المضاعفة تكون في المسجد فقط، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. في مكة نعم اختلف العلماء فيها، هل المضاعفة تكون في المسجد الحرام مسجد الكعبة أو تكون في الحرم منطقة الحرم كلها، لأن اللفظ يحتمل هذا، اللفظ يحتمل هذا. أما المدينة لم يختلفوا، المدينة لم يختلفوا في غير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا مضاعفة فيه، إنما المضاعفة في مسجد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن صلاتها في البيت خير من صلاتها معه في مسجده صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والأبتر،
وهو نوع من الحيات،
فإنهما يلتمسان البصر
أيفقدان البصر
ويستسقطان الحبل.
إذا نظر وقع نظر المرأة الحامل في نظره سقط جنينها. نعم.
وكان ابن عمر رضي الله عنه،
وهذا شيء جعل الله عز وجل في بعض المخلوقات، ومن هنا كان العائن في عينه من القوة التي جعلها الله عز وجل ما يلحق بمن نظر إليه ولم يأتي بالذكر الشرعي الضرر. فالله جعل في بعض الأعيان هكذا، جعل في بعض الأعيان مثل الحيات، ليس كل حية فيها ذلك، فيها ذلك. كذلك بعض الأعيان من البشر فيهم هذا في تلك الصفة التي جعلها الله عز وجل فيهم. نعم.
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقتل كل حية وجدها، فرآه أبو لبابة أو زيد بن الخطاب وهو يطارد حية، فقال إنه قد نهي عن ذوات البيوت.
تستأذن ذوات البيوت، تستأذن. نعم.
قال قرأ علي سفيان بن عيينة،
قال قوله الحاشية، قال قوله اقتلوا ذا الطفيتين، قال الحافظ الفتحي تثنية طفية، سبحان الله، رحم الله الحافظ، لو أن الله عز وجل كمل له بالسنة ومعرفة السنة في بعض الأبواب كالأسماء والصفات، وإنما مذهبه مضطرب في هذا، سبحان الله، يا أبا الله عز وجل إلا أن يجعل الكمال له سبحانه. والله عز وجل يمن على بعض الناس فاجعلهم أئمة يقتدى بهم في كل باب، كأحمد رحمه الله تعالى والبخاري وأولئك الأئمة. لكن سبحان الله، الحافظ الحقيقة ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري وضع شرحا جمع فيه من العلوم ما لا يجمعه إلا الأبذاذ في أنواع من العلوم، ما يتعلق بالحديث، ما يتعلق باللغة، ما يتعلق بالفقه، ما يتعلق بالتفسير، ما يتعلق بالتراجم. ولهذا بقي 25 عاما يعد شرحه هذا وينقحه ويراجعه. ولهذا لما قيل الشوكاني ألا تضع شرحا على صحيح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح، ماذا عسى أن تأتي بعد الفتح يعني من العلوم، فقد جمع كل هذا. لكن سبحان الله فيه ما فيه من المخالفات العقدية التي نبه العلماء عليها لجهل ابن حجر بما كان عليها للسنة، وإلا هو رجل من نظر إليه وجده يسير خلف الدليل، لكن قد يخفى الدليل سبحان الله، وقد ينتشر علماء مثل ما انتشر علماء الأشاعرة في وقت من الأوقات حتى يظن الظان أن هذا هو الحق. سبحان الله. نعم. قال قال الحافظ فتحي تثنية طوفية بضم الطاء طوفيتين بضم الطاء وسكون الفاء وهي خوصة المقل، والطفي خوص المقل شبه به الخط الذي على ظهر الحية. وقال ابن عبد البر يقال إن ذا طفيتين جنس من الحياة يكون على ظهره خطان أبيضان. وقوله والأبطر هو مقطوع الذنب، زاد النضر بن شميل أنه أزرق اللون لا تنظر إليه حامل إلا ألقت، يعني ما في بطنه. وقيل الأبطر الحية القصيرة الذنب. قال الداودي هو الأفعى التي تكون قدر شبر أو أكثر قليلا. وقوله والأبطر يقتضي التغاير بين ذو الطفيتين والأبطر، وقع في طريق الأتية لا تقتل حياة إلا كل أبتر إلا كل أبتر ذي طفيتين، وظاهر اتحادهما لكن لا ينفي المغايرة. قوله والتمسان البصر، قال السندي أيخطفانه وأطلبانه لخاصية في طباعهما، خلق الله فيه لخاصية في طباعهما إذا وقع بصرهما على بصر الإنسان. وقيل يقصدان البصر باللسع. وقوله إنه نهي عن ذوات البيوت، قال الحافظ أي اللاتي يوجدن في البيوت، وظاهره التعميم في جميع البيوت. وعن مالك تخصيص ببيوت أهل المدينة لأن النص كان قد ورد في ذلك. وقيل يختص ببيوت المدن دون غيرها. وعلى كل قول فتقتل في البراري والصحاري من غير إنذار، إنما الخلاف في البيوت، وهل هذا في بيوت المدينة أو في سائر البيوت، وهل في بيوت المدينة في وقت من الأوقات أو في سائر الأوقات. وروى الترمذي عن ابن المبارك أنها الحية التي تكون كأنها فضة ولا تلتوي في مشيتها، اللي هي ذوات البيوت، يرجع إلى وصف حياة على هذا الوصف. ثم قال الحافظ وفي الحديث النهي عن قتل الحياة التي في البيوت إلا بعد الإنذار، إلا أن يكون أبطر أو ذا طفيتين فيجوز قتله بغير إنذار. ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم مثل ما قال النبي في الصحيحين خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. كذلك أيضا إذا وجدت ذا الطفيتين ووجدت الأبطر فاقتله على كل إيه؟ على كل حال. فيجوز قتله بغير إنذار. ووقع في حديث أبي سعيد عند مسلم الإذن في قتل غيرهما بعد الإنذار، وفيه فإن ذهب وإلا فاقتلوه فإنه كافر. قال القرطبي والأمر في ذلك للإرشاد، نعم ما كان منها محقق الضرر وجب دفعه، يعني كان يقول يعني ليس الأمر الوجوب، لأن ما كان أمر الإرشاد فإنه والأدب فإنه يكون للاستحباب للاستحباب، وفي هذا نظر والله أعلم، لأن هذا يقع فيه ضرر بالنسبة للقتل، لأنه يقع فيه ضرر وإزالة الضرر هذه واجبة. ولهذا قال النبي خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم العقرب، وأظن في رواية ذكر الحية. فما كان مؤذيا فاسقا فإنه يقتل على كل حال، والذي يظهر وجوب ذلك مع القدرة عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى قرأ علي سفيان بن عيينة الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأكل أحدكم من لحم أضحيته فوق ثلاث.
هذا كان أولا، كان أولا حتى يبذل هذا لحم الفقراء، أما بعد أن فتح الله عز وجل عليهم أو بعد هذا النهي أذن النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الأضحية أن يدخرها فوق الثلاث، فهذا الحكم نسخ. فمن ادخر لحم الأضاحي فوق الثلاث فلا حرج عليه. نعم نكتفي بها. نعم من نعم لو ايه اعد السؤال من اوله.
رجل نذر ان يوقع على ولده جملا
نظر. أولا عقيقة مشروعة من غير نذر، لكن لو نظر بقى جملا خلاص يعني أوجب ذلك. فإذا كان مجرد النذر فيعمل في العقيقة بأحكامه، هو نظرا يعق جملا خلاص، الذي يتعين عليه هو أن يعق بجمل، هذا الذي يتعين عليه أن يعق بجمل، لكن هل يأكل منه أم لا حسب أحكام العقيقة؟ هل له أن يأكل من العقيقة؟ له أن يأكل، خلاص يأكل يأكل. نعم نعم نعم، يرجع لنيته إذا لم يكن له لفظ يرجع لنيته. نعم.